بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. قال الإمام الوادعي هذا الأثر موقوف وسنده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أثر في تفسير آية أو استدل بالآية. كان أهل الجاهلية يحرمون ما لم يحرمه الله ويحلون ما لا يحله الله، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه سواء. قالوا هذه أنعام وحرث حجر أي ممنوعة لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليه. كل هذا كان في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل بعد ذكر هذه الآيات أنها في آخرها آخر الثمانية الأزواج ثمانية أزواج من الضأن اثنين من المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين والبقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريش أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ومفهوم هذه الآية منسوخ على قول، فإن الله قد حرم كثيرا من الأمور بعد ذلك، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ومحرمات سورة المائدة كثيرة ليست مذكورة في الآية المذكورة، ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أربع أشياء في هذه الآية فقط. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أي سائلا مراقا أو لحم خنزير فإنه ريس، موصوف لحم الخنزير بالريس، قيل القذر وقيل النجس، أو فسقا أهل لغير الله به، أربع أشياء. الحرم الأول الميتة، قد كانوا يأكلون الميتة أيضا. المحرم الثاني الدم الرائق السائل المصبوب، قد كان الجاهلية يشربون الدم حتى قال وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصد. إذا عطش أو جاء يأخذ عظما ولا يأخذها ولا سكينا وقطع من بعض العروق حق الغنم ولا حق المواشي ويشرب، صب له دم منها وشرب دم رائق. وحتى أيضا الحيوان المذبوح الدم السائل منه ما يجوز شربه، مسفوح. وقيد المسحوق ماذا قال؟ مسفوح خرج غير المسفوح، مثل ما بقي في اللحم أو ما كان من الكبد أو الطحال، إنها دم. حلت لنا ميدة ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والحوت والدمان الطحال والكبد. وقد يبقى أيضا في اللحم بعد ذبح الحيوان يسيل منه ما سال، يسيل أكثره فيصير اللحم طيبا، ولكن يبقى فيه. وإذا طبخت ترى قطارت بعض الدم عاد ما يزال على في القدر، هذا لا يؤثر، هذا جائز. إنما المحرم الدم السائل المسفوح، شربه حرام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير يلحق به شحمه، يلحق به هو ريش. والمحرم الرابع الذي يهل لغير الله به، يعني يسمى عليه غير الله عند الذباحة، باسم المسيح، باسم عزير، باسم كذا، باسم كذا، غير الله يهل، أهل لغير الله به. فهذا النوع الذي أهل لغير الله به فسق، فسق أكبر، فسق معصية، لأن الفسق والمعصية، ففسق عن أمر ربه أي عصى ربه، ففسق أكبر، شرك بالله، شرك أكبر أن يذبح لغير الله أو يهل به لغير الله. بقية المحرمات يعني منطوق هذه الآية واضح أنه ما حرم الله على هذا، مفهومها أنه ما حرم الله إلا هذه الأشياء، مفهوم الآية، هذا المفهوم منسوخ على الصحيح. قال ابن كثير يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي آكل يأكله، قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه. على هذا القول ما في نسخ، على هذا القول معناه أنهم حرموا أشياء أبان الله أن الذين حرموا هم من أنفسهم ما هم حرم، إنما من الذين حرموا، من الذي حرموا هذه الأشياء، فما في نسخ ورد عليهم فقط. وهذا قول. وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذا، فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية، يعني الرفع معنى النسخ، النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، فهو معنى رفع أي نسخ. ومن الناس من يسمي ذلك نسخا، والأكثرون المتأخرين لا يسمونه نسخا، لأنه من باب رفع مباح الأصل، يعني يقولون أن الجاهلية لما حرموا أشياء أبان الله عز وجل أن تلك الأشياء التي حرموها كلها ما منها شيء حرام، أنهم كذابون في تحريماتهم تلك، وإنما ما بقي مما حرموه إلا هذه الأشياء فقط، مما حرموه هم، لا على أن هذا على الإطلاق، أنه لا يوجد محرم على وجه الأرض إلا هذا، على هذا ما سيكون نسخ. وقد حكى القرطبي في هذا أقوال العلماء فيه، هل هي منسوخة أم أنه بيان لما رد على المشركين في أفعالهم فقط. قال فيها أربع مسائل، الأولى قوله وذكر الآية. هذه الآية اعلم أعلم الله عز وجل في هذه الآية بما حرم، أخبرهم بالذي حرمه هو. والمعنى قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء، لا ما تحرمونه بشهوتكم. أكثر متأخرين على هذا القول، جمهورهم على هذا أنه لا نسخ في الآية لا للمنطوق منها ولا للمفهوم، إنما هو رد عليهم على أفعالهم أن الأشياء التي حرمتموها ما هي محرمة، ما أصبتم إلا في تحريم هذه الأشياء فقط، الباقي أخطأتم في تحريمها كلها كذبتم. والآية مكية ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيء محرم غير هذه الأشياء. ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك، حرم الله بالمدينة أكل كل ذي ناب من سباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال. الأول ما أشرنا إليه أن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها، وهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر. ونظيفر نكاح المرأة على عمتها ولا خالتها مع قوله أحل لكم وراء ذلكم، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قصف أن يكون فلم يكون رجل فرجل امرأتان، قول قوي هذا إن كان قد مثلوا بهذا لما نسخ مفهومه، إلا هذا أنه عبارة ليست فيها نسخ إنما هو رد على المشركين. القول الثاني إنها منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام حرم عليهم كل ذي ناب من السباع، أكل كل ذي ناب من السباع أو كل ذي ناب من السباع حرام، أخرجه مالك، حديث صحيح. وقيل الآية محكمة ولا يحرم إلا ما فيها، وهو قول يروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وروي عنه خلافه، هذا قول باطل لا يثبت مثل هؤلاء، وإن ثبت مثل هذا يكون مبينا لأنه لا يعني في الرد ما كان سبق في الرد على الجاهلية فقط. أما أن يقال ليس في على وجه الأرض محرم إلا هذه الأشياء، لأن هناك في المائدة محرمات جملة وفي الأحاديث. وقيل الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصا، وهذا مذهب الشافعي. وقيل أي لا أجد فيما أوحي إلي، أي في هذا الحال حال الوحي وقت نزوله، ثم لا يمتنع حدوث وحي بعد ذلك في التحريم أشياء أخرى، هذا مصير إلى النسخ، هذا القول يعود تحت النسخ. ونقل ابن عبد ذكر ابن أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن سورة الأنعام مكية إلا قوله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة، فنزل تحريم الخمر المدينة في المائدة، أجمع على أن نهيه صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع إلى آخره. قلت وهذا هو مثار الخلاف بين العلماء، فعدل جماعة عن ظاهر الحديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع لأنها متأخرة عنها، والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها أو لا، لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث. الأمر واسع في القول بأن مفهومها منسوخ واضح، وفي القول أنه ليس هناك نسخ إنما هو رد على المشركين، لكن حتى وإن قلنا رد على المشركين مفهوم الآية منسوخ، مفهوم الآية ليس مأخوذا بهذا المفهوم. أما قوله قول ابن عباس رضي الله عنه وما سكت عنه فهو عفو، والسند صحيح إلى هذا الأثر إلى قول ابن عباس صحيح، فإن فيه ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى السادس 179، قال فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله رأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: فأقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. سكوتك أي ما تظهر أنك لم تظهره، ما أظهرته بل أسررته، فسمى الإسرار سكوتا، سماه سكوتا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في ذلك الحال أم لا؟ بين التكبير والقراءة تكلم وقرأ هذا الاستفتاح، فهذا الكلام كان سرا، فسمى الرجل هذا الإسرار سكوتا عن إظهاره، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعبير، ولم يقل له: لم أسكت بل تكلمت. قد أخبره أنه ساكت وسأله ماذا تقول، ورأى أنه يقول في حال سكوته، أي سكوته عن الجهر والإعلان، لكن هذان معنيان معروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، قول الأشاعرة، سواء قيل هو أو الكلابية، معنى مجرد أو معنى حروف، كما هو قول ابن كلاب والأشعري كلاهما. ومن قال بذلك من الفقهاء أهل الحديث الصوفية من الحنبلية وغيرهم متصوفة الحنابلة، فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم، أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم والنصوص تبهرهم، النصوص تبهرهم، مثل قوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء، يعني يدل أنه يتكلم بمسموع. إنما شاهدنا أن هذه صفة ثابتة بالسنة المؤيدة بهذا الأثر، حديث أبي ثعلب الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم محارم فلا تنتهكوا، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا يدل على أن هذه الصفة ثابتة لله. وفي حديث سلمان: الحلال ما أحل الله، في كتاب الحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، رواه أبو داود. من صفة الله الكلام، تكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، ومن صفته ما دل عليه هذا الحديث: وما سكت عنه فهو عفو. فهو حديث صحيح، لا سيما مع هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو في الأربعين النووية أو في الخمسين. ابن رجب رحمه الله من جوامع الكلم، وقوله في الأشياء التي سكت عنها رحمة، يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليهم إن تركوها. كذلك جامع العلوم والحكم 170 بشرح حديث أبي ثعلبة، توسع في التحليل والتحريم وبيان ذلك، هو الحديث 30 من الجامع، جامع العلوم من 40، هو من 40 تمام 30. إلى هنا بارك الله فيكم.